بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. الأمر التاسع في المقدمة: انقسام الظن إلى ظن خاص وظن عام. ما هو المقصود من الظن الخاص والظن العام؟ المقصود من الظن الخاص هو الظن الذي ينشأ من سبب معين دل الدليل على حجيته بما هو هو. إذا كان لدينا دليل يدل على حجية أمارة من الأمارات، مثل خبر الثقة، مثل الظهور، إذا كان لدينا دليل يدل على حجية تلك الأمارة بعنوانها الخاص، بما هي خبر ثقة، بما هي ظهور، فإن الظن الذي توجبه تلك الأمارة يسمى بالظن الخاص. الظن الخاص ظن ناشئ من أمارة، من دليل ظني، دل الدليل القطعي على حجيته عليه السلام بعنوانه هو، دل الدليل على حجيته بعنوانه هو، لا أن الدليل على حجية تلك الأمارة هو دليل الانسداد. هذا هو الظن الخاص. بينما الظن المطلق، الظن المطلق هو ذلك الظن الذي لم يتوفر دليل على حجيته إلا دليل الانسداد. دليل حجيته ليس دليلا خاصا، دليل حجية هذا الظن المطلق هو الانسداد، فإن قبلناه كان الظن المطلق حجة، وإلا فلا يكون أي ظن حجة، وإنما لابد أن نرجع ونبحث عن الأدلة الدالة على حجية بعض الأمارات. فإذا الدليل الخاص يختلف عن الدليل عن الظن، عفوا، الظن الخاص يختلف عن الظن المطلق. الظن المطلق ظن حجيته تبتني على دليل الانسداد، بينما الظن الخاص ظن معين ناشئ من سبب معين وحجيته تبتني على دليل دل على حجية ذاك السبب بعينه، شخصه، بما هو هو. الفرق بينهما أن الظن المطلق حجيته تبتني على حالة، أو قل موطنها خصوص حالة الانسداد. الظن المطلق حجية الظن المطلق إنما تكون في فرض الانسداد فقط. الظن المطلق لا يكون حجة إلا إذا انسد باب العلم والعلم، فلا عندنا قطوعات بالأحكام الشرعية كافية، ولا عندنا حجج معتبرة بعنوانها. الظن المطلق موطنه، موطن حجيته، حالة الانسداد، لأن الظن المطلق دليل حجيته هو دليل الانسداد. بينما الظن الخاص، يعني الظن الذي يعتمد على أمارة معينة، فموطنه أعم من انسداد باب العلم وانفتاحه. الظن الخاص حجة حتى لو كان باب العلم مفتوحا، حتى لو كان المكلف قادرا على تحصيل العلم. لماذا يكون الظن الخاص حجة في حالات انفتاح باب العلم وإمكان الحصول وإمكان تحصيل العلم بالحكم الشرعي؟ لأن دليل حجيته ليس دليل الانسداد، مثل ما بينا في يوم أمس. دليل حجيته دليل خاص على اعتبار قطعي، دليل قطعي خاص دل على اعتبار تلك الأمارة بعينها. هذا هو الظن الخاص، هذا هو الظن الخاص. إذن الظن الخاص ظن ناشئ من أمارة دل دليل معين على حجيتها غير دليل الانسداد، والظن المطلق ظن لا تثبت حجيته إلا من طريق دليل الانسداد. وبالتالي الفرق بينهما أن الظن المطلق خاص، موطنه خاص بفرض الانسداد، انسداد باب العلم والعلمي، بينما الظن الخاص موطنه عام يشمل حالات انسداد، حالات يشمل حالات انسداد العلم وانفتاح العلم. هذا هو الأمر التاسع. المصنف لما وصل أنهى الأمر التاسع قال إذن حري بنا، حكينا في أمس في يوم أمس واليوم عن قضية الانسداد، كثر منا استعمال مصطلح انسداد باب العلم، إذن حري بنا أن نبحث معنى الانسداد. ما هو دليل الانسداد؟ دليل الانسداد طويل الذيل، بحث فيه دقة. الطريقة التي يعتمدها جملة من الأصوليين هي بيان أصل الدليل وترك جوانبه، وأن تترك أبحاث أخرى مرتبطة به، الشراشر الأخرى، المتعلقات الأخرى لهذا البحث تهمل. نذكر مقدمات هذا الدليل، يعني الخطوات المركبة لهذا الدليل، ونذهب باتجاه الأبحاث الأخرى. خلي أطبق هذا المقدار ما دام أذهاننا بعدها مع هذا البحث حتى أروح إلى دليل الانسداد. تاسعا، الظن الخاص والظن المطلق. تكرر منا التعبير بالظن الخاص والظن المطلق، وهو اصطلاح للأصوليين المتأخرين. كن نعرف شنو المعنى وفق هذا الاصطلاح، المراد وفق هذا المعنى المقصود له. فينبغي بيان ما يعنون بهما، ينبغي بيان المعنى الذي يعنون به هذان المصطلحان.
ما يعنون
أحسن ما يعنون بهما، يعني المعنى المقصود لهم. فنقول أولا، يراد من الظن الخاص كل ظن، هذا الإصلاح الأول، الظن الخاص كل ظن قام دليل قطعي على حجيته واعتباره بخصوصه، لأنه ظن ناشئ من خبر الثقة، لأنه ظن ناشئ من الظهور بخصوصه، غير دليل الانسداد الكبير، لا بما هو ظن، بل ظن ناشئ من خبر الواحد، غير دليل الانسداد الكبير، دليل قطعي، ظن قام دليل قطعي، هذا القطع وصف للدليل، غير وصف ثاني للدليل، قام دليل لكن هذا الدليل غير دليل الانسداد الكبير. الظن الذي يعتمد على دليل الانسداد مو الظن الخاص، الظن المطلق. وعليه فيكون المراد منه، يعني الظن الخاص، الأمارة التي هي حجة مطلقا. شنو يعني مطلقا شيخي؟ قال حتى مع انفتاح باب العلم. إذن الظن الخاص يجري موطنه انفتاح باب العلم أيضا، ويسمى أيضا الظن الخاص، يسمى الطريق العلمي نسبة إلى العلم. ليش يسموا طريق علمي ما دام هو ظن؟ ها باعتبار الدليل الدال على حجيته. نسبة إلى العلم كيف؟ باعتبار قيام العلم على حجيته كما تقدم. هذا بينه المصنف وأكد عليه هناك. ثانيا، الظن المطلق يراد منه كل ظن قام دليل الانسداد الكبير على حجيته واعتباره. الظن المطلق دليله خاص بالانسداد، دليل الانسداد الكبير. أحسنتم، عليكم السلام ورحمة الله شيخ. انفتاح باب العلم يكون في عصر المعصوم عليه السلام، إن بالنسبة لنا باب العلم مغلق مسدود، لكن باب العلمي إلنا ما أسرح إن شاء الله أبقى ما أكل عليه. فيكون المراد منه من الظن المطلق الأمارة التي هي حجة في خصوص حالة انسداد باب العلم والعلمي، يعني انسداد أي انسداد باب نفس العلم بالأحكام. حالة انسداد باب العلم والعلمي معناها حالة انسداد، حالة انسداد باب نفس العلم بالأحكام وباب الطرق العلمية المؤدية لها. انسداد باب العلم يعني ما يحصل عندنا قطع بالأحكام الشرعية. باب العلمي يعني ما عندي أمارات تدل على الأحكام الشرعية. دليل الانسداد يثبت حجية الأمارات عند انسداد باب العلم بالأحكام الشرعية وباب الحجج والأمارات المعتبرة بخصوصها، باب الطرق العلمية المؤدية لها. الطرق العلمية يعني الأمارات، وانسداد باب الأمارات المؤدية إلى الأحكام الشرعية، هذا هو الظن المطلق. ونحن في هذا المختصر لا نبحث إلا عن الظنون الخاصة فقط، إحنا الآن في الجزء الثالث لا نبحث عن الظن المطلق، بحثنا الظنون الخاصة الأمارات التي دل الدليل الخاص على حجيتها. أما الظنون المطلقة لدليلها دليل الانسداد فلا نتعرض لها لثبوت حجية جملة. ليش ما تعرض لها شيخنا؟ يقول أصلا يعني دليل الانسداد الدال على حجية الظن المطلق دليل باطل، لأن دليل الإنسداد يعتمد على عدم وجود أمارات، وأمارات عندنا خلاص كافي بعد، ما نحتاج ندوخ أرواحنا. لثبوت ليش ما تتعرض؟ لثبوت حجية جملة من الأمارات في الخبر الثقة والظهور المغنية عندنا عن فرض انسداد باب العلم والعلمي، فلا تصل النوبة إلى هذا الفرض، فرض الانسداد. ما دام أكو أمارات خلاص ماكو انسداد، باب العلم مسدود لكن باب العلمي غير مسدود، فلا تصل النوبة إلى هذا الفرض حتى نبحث عن دليل الانسداد لإثبات حجية مطلق الظن. ولكن بعد أن انتهينا إلى هنا ينبغي أن لا يخلو هذا المختصر من الإشارة إلى مقدمات دليل الانسداد على نحو الاختصار تنويرا لذهن الطالب، فنقول دليل الانسداد يريد أن يقول أن كل ظن بالأحكام الشرعية حجة، كل ظن بالأحكام الشرعية حجة. الوسائل التي توصلك إلى الأحكام الشرعية هي بعدد أنفاس الخلائق، لكن بشرط واحد، أن لا يوجد دليل خاص يمنعك عن طريق من الطرق، مثل القياس. دل الدليل الوارد عن المعصوم عليه السلام عن المصدر الأساس للتشريع، دل الدليل على أن القياس لا يصلح للاستدلال وأن دين الله لا يصاب بالعقول. أما غير هذا المعنى، إذا ما عندي دليل يدل على عدم الإسناد إلى طريق من الطرق، فالطريق أمامك مفتوح، أي طريق يفضي بك إلى الظن بحكم شرعي فخذ به. هذا الدليل يعتمد على مقدمات أربعة، المقدمة الأولى باب العلم بالأحكام الشرعية لو كان مفتوحا لما كنا في مشكلة، وباب الأمارات لو كان مفتوحا لما كانت لدينا مشكلة. المقدمة الأولى تقول أن باب العلم والعلمي منسد مقطوع أمامنا، كيف نقطع بالأحكام الشرعية؟ ما عندنا وسيلة. وسائلنا للقطع محدودة. إحنا نعلم ببعض الأحكام عد ما قامت عليه الضرورة. سيد المرتضى رحمه الله عندما كان يقول بفرض انفتاح باب العلم والقطع، له الحق في ذلك، له الحق في ذلك. السيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه عاش قريبا من عصر النص، القرائن موجودة، المرتكزات واضحة، القرائن على صدور الأخبار من فم المعصوم عليه السلام قائمة. ولذلك هو يقول أما إحنا ما حدنا بعد، ما عدنا يعني ما عدنا انفتاح لباب العلم، ما قلائل الأحكام التي يمكن الوصول إلى القطع بها. باب العلمي أيضا منسد، ما عندي أمارات أعتمدها يمكن أن تصل بي إلى الظن الحجة الدال الدليل الخاص على حجيتي، عندي هذا هم منسد، هذا هم منسد. هذه المقدمة الأولى، هاي المقدمة، هذه الركيزة إذا فلشناها هنا خلاص بعد كل الركائز ما لها قيمة الأخرى. هنا هنفلشها، باب العلمي مسدود ما يخال، لكن باب العلمي ليش مسدود؟ عندنا أمارات دل الدليل الخاص على حجيتها وهو دليل قطعي علمي. خبر الثقة، احنا مشكلتنا ما عندنا علمي، خبر الثقة أفضل مع حجية الظهور، مع الظهور أفضل أمارة دل الدليل على حجيتهما، توصلنا إلى الأحكام الشرعية، توجب لنا الظن المعتبر الخاص بالأحكام الشرعية. خلاص هذا الركيزة الأولى، إذا تفلشت الباقي ما إلى قيمة. هذه هي المقدمة الأولى. إذن المقدمة الأولى أن باب العلم والعلمي بالأحكام الشرعية منسد ما مفتوح، ما عندنا طريقة لأن نقطع، أو ما عندنا طريقة لأن نظن بالأحكام الشرعية ظنا معتبرا قام الدليل على حجيته بما هو ظن خاص، ما عندي طريق لا إلى هذا ولا إلى ذاك بلحاظ الأحكام الشرعية. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، لا يمكننا أن نتهاون ونهمل الأحكام الشرعية، لا يمكننا ذلك. الطريقة إلى إهمال الأحكام الشرعية وعدم العمل بها، إحنا طبعا نقطع بوجود أحكام، نقطع بالتكاليف، الشريعة اللي ما بها تكاليف ما بها إلزامات هاي مو شريعة. عماد الشرائع بالتكاليف والإلزامات، عماد القوانين بالتكاليف الإلزامية، عمادها قطعا في شريعتنا هناك، هذا هم نقطع. وورد التصريح بذلك عن أئمة الهدى، عن المعصومين عليهم السلام، عن جدهم وعنه. نحن نقطع بوجود وجوبات ومحرمات في الشريعة، لا بد لنا من امتثالها، وامتثالها يتوقف على العلم بها، على معرفتها. ليس لنا أن نترك الامتثال، هناك طريقتان لترك الامتثال وكلاهما غير مأخوذ به. الأول أن نهملها من رأس، ولا يتاح لنا ذلك، لأن معنى إهمال هذه الأحكام أنه لا فرق بين الإنسان وبين البهيمة، بينه وبين المجنون، بينه وبين الطفل الصغير، الإهمال الكلي لا معنى له، لأن يسوي الإنسان كالبهيمة. الطريقة الثانية لعدم الامتثال هي اتباع الأصول العملية المؤمنة، أجري البراءة عن كل تكليف، أجري الإباحة في كل تكليف محتمل، هنا واجب لو مواجب أقول بريء، وهذا حرام لو مباح أقول مباح، أصالة عدم التكليف. أو أستصحب أصالة عدم التكليف، براءة، إباحة، طهارة، استصحاب عدم التكليف، استصحاب العدم الأزلي. هذا هم غير ممكن. هذا غير ممكن. ليش غير ممكن؟ شو تقولون؟ ليش غير ممكن؟ للعلم الإجمالي بالتكاليف. أنا أقطع بالتكاليف، لا يمكن، مع قطعي بالتكاليف لا يمكن أقطع بوجود تكاليف. ها؟ لا يمكنني حينئذ أن أرجع إلى أصل، إلى الوصول العملية الكاملة في كل التكليف، يعني في كل التكاليف المحتملة أقطع بعدم صحته، ما أقدر.
سيدنا على المستوى النظري إذا حللنا العلم الإجمالي،
لا، الآن شنو نريد نسوي؟ نريد كل التكاليف في الشريعة أطبق فيها أصالة البراءة والإباحة والطهارة واستصحاب عدم التكليف، كلها بلا استثناء. نقدر؟ ما نقدر؟ احنا بين أمرين، لو نهملها نقول ما لنا علاقة. لو فد واحد يريد يسوي سبب معقول ووجيه للإهمال، كيف؟ يقول أطبق الأصول العملية المعذرة اتجاه التكاليف، اللي بي وجوب أقدر أطبق لبراءة، اللي بي حرمة أقدر أطبق لإباحة، أو أطبق في الوجوب والحرمة أطبق عدم استصحاب عدم ثبوت التكليف. تلاحظون كيف؟ وش نسوي؟ أمام كل التكاليف نطبق الأصول العملية المعذرة. مع العلم، عندي علم بثبوت تطبقها، لا معنى للتطبيق. هذه أصلا ما تجري، هذه ما تجري في باب العلم القطع التفصيلي والقطع الإجمالي، لا تجري الوصول العملية المعذرة، لا تجري. هذه المقدمة الثانية، أكو تكاليف وعلي أن أمتثلها، لا يمكن لي أن أهمل هذه التكاليف. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، كيف لي إذن ما دام أكو تكاليف، هذه ثبتت في المقدمة الثانية، وليس لي أن أهملها. وانسد باب العلم والأمارات الظنية المعتبرة الخاصة، سد باب العلم والعلمي الذي ثبت في المقدمات في الأولى. الآن نسأل كيف نمتثل تلك التكاليف؟ طولنا طريقة امتثال، أربعة طرق، أربعة خيارات لا خامس لها. طريقة امتثال التكاليف التي نقطع بوجودها وما نعرفها ما هي؟ أربعة طرق. الأول، أن نقلد شخصا قائلا بالانفتاح، انفتاح باب العلم والعلمي. نروح الفد واحد نقول له أنت تؤمن بانفتاح باب العلم أو العلمي أو لا؟ قال لا نعيف. أروح للثاني قال نعم، أنا عندي طرق توصلني إلى القطع، وعندي طرق ظنية توصلني إلى الظن المعتبر بالأحكام الشرعية، نقلده. هذا واحد. ثانيا، أن نحتاط في كل الأحكام الشرعية الإلزامية، كل مورد نحتمل فيه الوجوب نفعل، وكل مورد نحتمل فيه الحرمة نترك. هاي اثنين. ثلاثة، الطريق الثالث، أن نطبق الأصول العملية وفق أدلتها، وفق مجراها. يعني في هذا المورد أكو براءة، موريده البراءة، نطبق براءة. ذاك المورد هو علم إجمالي، مورد العلم نطبق علم، نطبق الاحتياط. ذاك المورد مورد استصحاب، نطبق الاستصحاب. هذا المورد قاعدة الفراغ، نطبق قاعدة الفراغ. أصالة الطهارة، نطبق أصالة الطهارة. قاعدة اليد، نطبق قاعدة اليد. وهكذا الأصول العملية وما أكثرها، الأصول العملية نطبقها في المقام. ما قدرنا نعرف بالقطع الأحكام، وما قدرنا نعرف بالإمارة الأحكام، فلنتجه للأصول العملية اللي موردها الشك، في كل مورد نطبق أصلا عمليا مناسبا لذلك المورد. هاي الطريقة الثالثة. الطريقة الرابعة أن نسلك وفق الظن، أن نسلك، أن نعتمد طريق الظن. هاي الطرق الأربعة، بعد ما عندنا طريق خامس. يعني الطريق الخامس هو الترك، اللي قلنا هذا لا يمكن الاعتماد على هذا الطريق. أما الطريق الأول والثاني والثالث فهي باطلة، فينحصر الأمر في الطريق الرابع. الطريق الأول الاعتماد أو قل تقليد المجتهد القائل بالانفتاح، هذا ما يصير، هذا الطريق باطل. ليش باطل؟ لأنه الشخص اللي يقول بالانسداد لابد أنه مجتهد حتى يقول بالانسداد، إما مجتهد مطلق أو مجتهد متجسد. هسا انسداد باب العلم معروف للكل، الكل يمكن أن بقلة من التدبر يعرف أنه باب العلم منسد. أما انسداد باب العلم شنو؟ يعني ما عدنا أمارات معتبرة حجة قام الدليل على حجيتها هي هي تدل لنا على تدلنا على الأحكام الشرعية. هذا الإنسان الذي يعتقد بانسداد باب العلم وعدم وجود أمارات، هذا لابد يكون باحث، لابد أن يكون مجتهد إما كليا أو في هذه المسألة. بحث ووصل، يعني شنو؟ بحث الأمارات ووصل، ماكو أمارات تدلنا على الظن الخاص بالأحكام الشرعية المعتبر بالأحكام الشرعية، حينئذ يقول بانسداد باب العلمي. في هذه الحالة هذا الإنسان المجتهد الواصل إلى الانسداد يعني يقطع، يعني وصل إلى نتيجة أن الانفتاح خطأ، القول بالانفتاح خطأ، انفتاح باب العلم وباب العلمي لا توجد أمارة حجة ولا يوجد قطع بالأحكام الشرعية، لا قطع الأحكام الشرعية ولا أمارة حجة، هذا معنى الانسداد. كيف يقلد شخص آخر يقول بالانفتاح؟ هو يعتقد بالخطأ، بخطأ الانفتاح وأن القائل بالانفتاح مخطئ، فكيف يقلده؟ كيف يقلده؟ لا معنى لتقليده. التقليد معناه أنه يعمل على طريقة خاطئة. هو وصل باجتهاده إلى عدم وجود أمارة، فكيف يقلد من يقول بأن هاي الأمارة حجة؟ يعني عندي علم أنه خاطئ على خطأ في فتوى هذا، في استنباط هذا. فالطريق الأول طريق غير صحيح. الطريق الثاني الاحتياط. الاحتياط في كل التكاليف، في كل التكاليف الإلزامية المحتملة، هذا يؤدي قطعا إلى اختلال النظام. يعني إحنا الآن في النجف مثلا 1,000,000 عندنا، كلها لو كانت متدينة أو نصفها إذا كانت متشرعة كلهم كن يحتاطون، يفعلون كل، نلزمهم بفعل كل ما يحتملون وجوبه وترك كل ما يحتملون حرمته، هذا يوجب اختلال النظام، يوجب اختلال النظام، وما أوجب اختلال النظام غير جائز. كما أن بعض الاحتياطات وإن لم توجب اختلال النظام لكنها فيها عسر وحرج على المكلف، وما كان يؤدي إلى العسر والحرج غير واجب. نعم لو كان العسر والحرج فيه إضرار بالإنسان بنفسه أو بغيره هذا صار أيضا حرام، فننفي الجواز. إذن الاحتياط الطريق الثاني متام، هذا فقدنا الطريق الثاني. تعال معي إلى الطريق الثالث، اتباع الأصول العملية مطلقا. في هذا المورد عندي أصل عملي منجز أعتمده، في هذا المورد عندي أصل عملي معذر أعتمده، والأصول العملية مجعولة بعد من قبل الشارع، مجعولة من قبل الشارع. هذا الطريق مو صحيح. ليش مو صحيح؟ تتذكرون قبل شوية إيش قلنا؟ قلنا الأصول العملية إذا أراد الإنسان المعذرة إذا أراد الإنسان أن يطبقها بلحاظ كل الأحكام الإلزامية المحتملة، هذا ما يصير، لأن هذا ينافي العلم الإجمالي بوجود أحكام إلزامية في التكاليف في الشريعة. زين، إحنا شو راح نسوي هنا الآن؟ مش راح نسوي، لا ما نريد نسوي بهاي الطريقة. نريد في بعض الأحيان نطبق أصل عملي منجز، وفي بعض الأحيان نطبق أصل عملي معذر. المصنف يقول هذا هم ما يصير، لا يجوز تطبيق الأصول العملية المعذرة في موافي أطراف العلم الإجمالي، لا كلها ولا بعضها. ما دام عندنا علم إجمالي، شوف لاحظ أنا عندي علم إجمالي بأن واحد من الأواني في هذه في هذه السفرة نجس، واحد من الأواني، هي 10 أواني، أقدر أجي أقول أطبق أصالة الطهارة أو أصالة البراءة على هذا الإناء وهذا الإناء وهذا الإناء وعليهن كلهن، يصير تطبيقها عليهن كلهن ينافي العلم الإجمالي بنجاسة أحدها، ما يصير. أطبق أصل عملي معذر عليهن كلهن، ما يصير يا أخي، هذا ينافي العلم بوجود إناء النجس في ضمن هاي العشرة. زين، أطبق هذه البراءة على واحد من عدن، يقول هم ما يصير، لأنه إذا أردت أن تطبق البراءة على هذا الإناء ليش ما طبقت على ذاك الإناء؟ وغنطبق أصالة براءة على ذاك الإناء أو على ذاك الإناء، ذاك الإناء ترجيح بنا مرجح. تطبيق أصالة البراءة على هذا الإناء دون البقية ترجيح بلا مرجح، هذا ترجيح بلا مرجح. ميس، وبالتالي قالوا في موارد العلم الإجمالي أي طرف من أطراف العلم الإجمالي ليس لك أن تطبق أصالة أصلا عمليا مؤمنا فيه، ميس، ليس لك أن تطبق الأصل العملي ولو في بعض الأطراف. أنا عندي الآن، لاحظ، أنا عندي الآن علم إجمالي بتكاليف إلزامية في الشريعة، مرت تطبق الأصول العملية المؤمنة في كل التكاليف، قلنا ما يصير، ينافي العلم بوجود تكاليف. الآن شو دين نسوي في هاي المقدمة الرابعة؟ شو نسوي في هاي المقدمة الرابعة؟ تريد تطبق الأصول المؤمنة في بعض الأطراف، في بعض التكاليف، والبعض الآخر تطبق الأصول المنجزة، نقول هاي الأصول المؤمنة ما يصير تطبق، لأنها أصول مؤمنة في بعض أطراف العلم الإجمالي، ولا يحق لك مثل ما منعناك تطبق الطهارة والبراءة في أحد الأواني العشرة، منعك هنا تطبق الأصول المؤمنة عن البراءة وإباحة وطهارة وفراغ، تطبقها في بعض أطراف الأحكام الإلزامية التكليفية الإلزامية المحتملة. هم من ما نقبل هاي الطريقة، هم راح مني أنا
والعملية دلة الأمار عليه.
أيه؟
هو أصلا هذا صاحب
الإنسان، أحسنتم، هذا إشكال، هذا إشكال صحيح، بل هو هذا الأصول العملية نجيبها، خلو نجيبها بالقاطع، لو نجيبها بأمارة، وإحنا نقول بالإنسداد فقط يبقى عدة الأصول العملية العقلية، بس الأصول العملية العقلية فقط وفقط. إيش قال صحيح؟ خلصنا، راح من دينا الثالث، نتيجة خلصت المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة، إذا المرجع هو الظن، ما بقى إلا هذا الطريق، نعتمد حالات الظن، نقول في كل مورد من الأحكام الشرعية إذا عدنا الظن بالوجوب، يعني عندي احتمال، يعني وهم بعدم الوجوب، أنا بين أمرين، لو أخذ بالظن لو أخذ بالوهم، أحدهما، لو أخذ بالظن لو بالوهم، أخذ بالوهم وأترك الظن في كل هاي الموارد، أخذ بالوهم اللي بها ظن كل الموارد التي فيها ظن، أخذ بالوهم وأترك الظن ترجيح للمرجوح على الراجح، وهذا قبيح. إذن ينحصر الأمر وين؟
بالظن.
ينحصر الأمر بالظن، وأخذ بالظن، وهذا ترجيح للراجح على المرجوح وهو حسن. في الموارد التي يوجد فيها شك بلا ظن ماذا نفعل؟ في الموارد التي يوجد فيها شك بلا ظن شو نسوي؟ ماكو ظن، نقول نرجع للأصول العملية. إذا كانت منجزة فبها ونعمل، إذا كانت معادرة نأخذ بها. شيخنا إشكالك قبل شوية أنت قلته، هذا مو رجوع للأصول العملية المؤمنة في دائرة أطراف العلم الإجمالي. توقلتنا هنا هم يجي قال له هذا مو مشكلة، هذا انحل العلم الإجمالي. العلم الإجمالي انحل بسبب الظنون الكثيرة التي سنأخذ بها في مجموعة من الأحكام الشرعية. انحل خلاص، ما في مشكلة ما دام انحل العلم الإجمالي فلا مشكلة في البيت. هاي هي مقدمات دليل الانسداد الأربعة. أبدا أطبق أنا إذا ما عندكم إشكال على السريع أطبق دليل الانسداد. أكو دعوات في يومنا هذا لاعتماد دليل الانسداد في المسائل المستحدثة، لأن المسائل المستحدثة يعتمد فيها غالبا الآن على الأصول العملية مؤمنة أو منجزة. تلاحظون كيف هناك دعوات من بعض الباحثين للاعتماد على دليل الانسداد. ظريف دليل الانسداد التدقيق في حفظ مقدماته والنتيجة مالته، وين المشكلة؟ هذا مهم في حد ذاته. قال مقدمات دليل الانسداد: إن الدليل المعروف بدليل الانسداد يتألف من مقدمات أربع، إذا تمت يترتب عليها حكم العقل بلزوم، يا حكم العقل ها، بلزوم العمل بما قام عليه الظن في الأحكام. أن تعمل بكل حكم قام عليه الظن، أي ظن كان، عدا الظن الثابت فيه في الحكم على نحو القاطع، عفوا عدا الظن الثابت فيه في ذاك الظن عدم جواز العمل به كالقياس، يعني الظن الخارج بالدليل القطعي على عدم حجيته. كل ظن نعتمده إلا ذلك الظن الذي نهى عنه المعصوم عليه السلام. المقدمة الأولى، ونحن نذكر بالاختصار هذه المقدمات الأولى. المقدمة الأولى: دعوى انسداد باب العلم والعلمي في معظم أبواب الفقه في عصورنا المتأخرة عن عصر أئمتنا عليهم السلام. طبعا أقول هذا هو دليل الانسداد الكبير، دليل الانسداد الكبير هو هذا ذو المقدمات الأربع.
سيدنا ليش سموه الكبير؟
لأنه في كل هو تعبير المصنف طبعا، لأنه أكو بعض يعبرون بالكبير والصغير، بعض علماء يعبرون لهم قصد آخر، لكن المصنف يقول دليل الانسداد الكبير هو هذا انسداد باب العلم والعلمي، انسداد باب العلم هم بلحاظ القرآن، هم بلحاظ الآيات، هم بلحاظ الروايات عفوا، هم الإجماع، هم العقل. باب الانسداد الصغير يلحظ انسداد باب العلم في خصوص الروايات، انسداد باب العلم والعلمي في خصوص الروايات. تلاحظون كيف؟ ولذلك يسميه صغير. دائرة الانسداد مرة كبيرة، مرة دائرة الانسداد صغيرة.
المصنف هذا
مراد. المقدمة الأولى: دعوى انسداد باب العلم والعلمي في معظم أبواب الفقه في عصورنا المتأخرة عن عصر أئمتنا. طبعا هذا التفسير مر عدة، هو نص عليه في يوم أمس. وقد علمت أن أساس المقدمات كلها هي هذه المقدمة، اتضح من خلال ما ذكرناه قبل قليل، اتضح في الأمر التاسع المتقدم أن أساس المقدمات هي هذه المقدمة، وهي دعوة قد ثبت عندنا عدم صحتها لثبوت، أي دعوة انسداد باب العلم والعلمي لثبوت انفتاح باب الظن الخاص، انسداد باب العلم من قبله، لكن باب العلم من قبله، لثبوت انفتاح باب الظن الخاص. باب الظن الخاص مفتوح، عندنا أمارات دل الدليل على حجيتها، فالظنون الخاصة العلم الحجية الثابتة فيها. بل العلم في معظم أبواب الفقه لثبوت انفتاح باب الظن الخاص، بل انفتاح باب العلم في معظم أبواب الفقه. ليش نمني على الانسداد؟ بل حتى العلم مفتوح، عندنا الضرورات الفقهية، عندنا المرتكزات العقلائية التي لم يرد دليل على 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 المنع عنها، هاي كافي. عندنا كذلك يعني بمعنى أقصد السيرة، عندنا الإجماع أيضا ينتج لنا علما، وهي ترى الدوائر، وعندنا القرائن القطعية. المهم بل العلم، العلم أيضا غير مغلق، فانهار هذا الدليل من أساسه. المقدمة الثانية أنه لا يجوز إهمال امتثال الأحكام الواقعية المعلومة إجمالا، ولا يجوز طرحها نفس إهمالها في مقام العمل، لا يجوز إهمالها ولا يجوز طرحها. وإهمالها وطرحها يقع بفرضين: الأول، إما بأن نعتبر أنفسنا كالبهائم والأطفال لا تكليف علينا، وهذا ما حد قبل، وإما بأن نرجع إلى أصالة البراءة وأصالة عدم التكليف الاستصحاب في كل موضع لا يعلم وجوبه وحرمته، في كل تكليف محتمل. هذا الثاني هم من قبله، وكلا الفرضين ضروري البطلان، أن نطبق الأصول العملية المؤمنة في كل التكاليف تماما، في كل التكاليف، هذا من قبله، لأنه يتنافى مع العلم الإجمالي. أنت تقطع بوجود تكاليف، كيف تطبقها على كل المحتملات؟ ثلاثة، المقدمة الثالثة أنه بعد فرض وجوب التعرض للأحكام المعلومة إجمالا، يعني الامتثال، التعرض يعني الامتثال، عندنا أحكام شرعية معلومة نقطع بوجودها إجمالا، لابد أن أمتثلها، فإن الأمر لتحصيل فراغ الذمة منها يدور بين حالات أربع لا خامسة لها. أولا، تقليد من يرى انفتاح باب العلم. ثانيا، الأخذ بالاحتياط في كل مسألة. ثالثا، الرجوع إلى الأصل العملي الجاري في كل مسألة بحسبها، من نحو البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب حسب ما يقتضيه حال تلك المسألة، حال المسألة. الفرق بينه وبين ما ذكره من الرجوع للأصول العملية في المقدمة الثانية، هناك أراد أن يطبق الأصول العملية المؤمنة فقط، هنا يريد أن يطبق كل الأصول العملية منجزة ومؤمنة. دال الرجوع الرابعة يعني إلى الظن في كل مسألة فيها ظن بالحكم، وفيما عداها يرجع إلى الأصول العملية. إذا ماكو ظن نرجع للأصول العملية. المصنف يقول: ولا يصح الأخذ بالحالات الثلاث الأولى فتتعين الرابعة، أما الأولى وهي تقليد الغير في انفتاح باب العلم فلا يجوز. ليش؟ لأن المفروض أن المكلف، طبعا هذا مجتهد بعد، المكلف لابد أن يجي، المكلف يعتقد بالانسداد، لابد هذا مجتهد حتى يعتقد بالانسداد، انسداد باب العلم ما يخالف انسداد باب العلمي، لابد هذا مجتهد حتى يعتقد بالانسداد. فإذا هذا مجتهد فكيف يصح له الرجوع إلى من يعتقد بخطئه وأنه على جهل؟ ما إلى معنى أن يرجع، ما إلى معنى أن يرجع، حتى لو أفتينا بأن المجتهد له أن يقلد غيره، لكن هو يعتقد بخطأ ذاك، كيف يقلده؟ وأما الثانية وهي الأخذ بالاحتياطي، فإنه يلزم منه العسر والحرج الشديدان. العسر والحرج قد يوجب رفع الوجوب، وقد يوجب رفع الجواز إذا أدى إلى الضرر، بل يلزم اختلال النظام لو كلف جميع المكلفين بذلك. اختيار النظام يوجب رفع الجواز، جواز العمل بالاحتياط. وأما الثالثة وهي الأخذ بالأصل الجاري فلا يصح أيضا. ليش؟ لوجود العلم الإجمالي بالتكاليف، ولا يمكن ملاحظة كل مسألة على حدة. شنو معنى ملاحظة كل مسألة على حدة؟ يعني غير منضمة، غير منضمة إلى غيرها من المسائل الأخرى المجهولة الحكم. أن تكون تلاحظ الكل. شنو؟ إذا لاحظنا الكل ليس لك أن تجري الأصل العملي المؤمن بإزاء بعض الأحكام الشرعية، ليس لك ذلك لوجود هذا معنى. والحاصل أن وجود العلم الإجمالي بوجود المحرمات والواجبات في جميع المسائل المشكوكة الحكم يمنع من إجراء أصل البراءة والاستصحاب المؤمن ولو في بعضها. التمسك بالأصول المؤمنة، المنجزة ما يخالف بس المؤمنة لا، ما يصير تمسك بالأصول المؤمنة. أكو بعض بالمنجزة، هل يمكن تمسك بالمنجز لو لا من الأصول في أطراف العلم الإجمالي؟ أما المؤمن فلا يجوز التمسك بها. المقدمة الرابعة اللي عند يطلع براحة لأنه هذا كمل، أنا ثلاث دقائق أحتاج خفعتكم درس. المقدمة الرابعة أنه بعد أن أبطلنا الرجوع إلى الحالات الثلاثة، هذا صار واضح اللي الآن قريته، أن الرجوع إلى الأصول المؤمنة والمنجزة وين المشكلة به؟ المشكلة في التمسك بالأصول المؤمنة. أصل مؤمن أطبق في بعض الأطراف ما يصير. الأصول المؤمنة لا يجوز أن تطبق لا في كل أطراف العلم الإجمالي ولا في بعضها. وهذا الطريق الثالث يريد أن يطبق الأصول المؤمنة في بعض أطراف العلم الإجمالي بوجود تكاليف في الشريعة. الرابعة أنه بعد أن أبطلنا الرجوع إلى الحالات الثلاث ينحصر الأمر في الرجوع إلى الحالة الرابعة، إلى الطريقة الرابعة، في المسائل التي يوجد يقوم فيها الظن، وفيها في تلك المسائل يدور الأمر بين الرجوع إلى الطرف الراجح في الظن، في تلك المسألة اللي بيها ظن، تلك المسائل لو نأخذ بالظن، وبين الرجوع إلى الطرف المرجوح يعني الموهوم. ولا شك في أن الأخذ بطرف المرجوح ترجيح، بطرف يعني الأخذ بالوهم وترك الظن، العمل بالوهم دون الظن هذا ترجيح للمرجوح على الراجح. الوهم مرجوح، شلون تأخذ به وتعيف الظن وهو قبيح عقلا؟ وعليه فيتعين الأخذ بالظن اللي هو الراجح ما لم يقطع بعدم جواز الأخذ به كالقياس، وهو المطلوب. الأخذ بالظن هذا هو المطلوب. وفي فرض الظن المقطوع بعدم حجيته ماذا نرجع؟ إلى الأصول العملية في موارد ما عدنا بها ظن إلا بالقياس، نعيف القياس ونروح للأصول العملية. هذا واحد. كما يرجع إليها يعني الأصول العملية في المسائل المشكوكة التي لا يقوم فيها ظن أصلا، لا عدي ظن راجح ولا عدي ظن قياسي، شو نسوي؟ شك محض. ارجع للأصول العملية. شيخنا مو الأصول العملية المؤمنة تمنعتنا عنها قبل شوية في المقدمة الثالثة في الطريق الثالث، قال ماكو مشكلة ولا ضير حينئذ بالرجوع إلى الأصول العملية لإنحلال العلم الإجمالي. شنو معنى الإنحلال؟ هذا العلم الإجمالي سينحل بقيام الظن في معظم المسائل الفقهية. إلى عندما قام الظن في كثير، راح يصير عندي ظن في كثير من المسائل الفقهية، حينئذ سينحل العلم الإجمالي. ينحل إلى، هذا إلى متعلق بإنحلال، ينحل إلى علم تفصيلي بالأحكام التي قامت عليها الحجة اللي هي الظن اللي ثبتنا الآن حجيته بدليل الانسداد، وشك بدوي في الموارد الأخرى. حينئذ تجري فيها تلك الموارد الأخرى اللي بها شك بدوي الأصول العملية. هذه خلاصة مقدمات دليل الانسداد، وفيها أبحاث دقيقة طويلة الذيل لا حاجة لنا بها، ويكفي عنها ما ذكرناه بالاختصار. الحمد لله رب العالمين. بس فكرة الانحلال ما أعرف إذا ما صارت واضحة عندكم، أنا بخدمتكم أبينها الإخوة حتى براحتهم عندهم دروس. إذا فكرة الانحلال صارت واضحة فبها نعمل. فكرة يريد يطلع براحته، بس أقول فكرة الانحلال. أنا الآن عندي 10 أواني مشكوكة النجاسة والطهارة، طب أنا أبدأ أشرب واحد من هاي الأواني، حينئذ كلها ما يصير أشربها، أي واحد ما يصير أشربها، لا كلها أشربها ولا واحد من أشربها. زين، هاي الأواني مثبتة في مكانها، هاي الأواني قاعدة في السفرة. ابني قال لي بابا أنا مصور، ترى صورت الواقعة، باوعنا الصورة، وإذا هذا الإناء هو اللي وقعت فيه قطرة الدم. انحل العلم الإجمالي، هنا انحل العلم الإجمالي إلى قطع تفصيلي بنجاسة هذا الإناء، وقطع تفصيلي بطهارة الأواني الأخرى، انحل انحلال حقيقي. بعد أنا عندي علم أنه، عندي علم أنه هذا الإناء، أن واحد من الأواني، عندي علم أن واحد من الأواني نجس، الباقي شنو؟ ما أدري، ما عندي يقين بنجاسته، بس هم ما عندي يقين بالطهارة، لأنه قطعا شفنا الكاميرا، شفنا أنه هذا الإناء الأول قطعا وقعت فيه قطرة من الدم. الأواني البقية احتمل ما عندي يقين، شوف لاحظوا، احتمل ان شيئا وقع فيها، ما عندي يقين. ايش راح يصير؟ انحل العلم الاجمالي، انا كنت عندي قطع بنجاسه بعضها، انحل العلم الاجمالي الى علم تفصيلي بنجاسه هذا الاناء الاول، وشك بدوي بطهاره او نجاسه سائر الاواني. ما دام انحل نقول هذا نجس، وهذا بعد الشك البدوي نقدر نجري به الطهارة. قبل الانحلال ما كنت أقدر أجري الطهارة أو الإباحة، لكن بعد الانحلال أقدر أجري الطهارة. بالحالة الأولى أصلا ماكو معنى أن أجري البراءة والإباحة، تدرون ليش؟ لأنه أنا عندي علم بطهارة الأواني، أصلا ما حاجة لأصل عملي، لكن لما كان بالحالة الثانية عندي شك بدوي، هنا أنا أقدر أجري البراءة. هذا نحو آخر. أنا عندي علم أنه بعض هاي الأواني، هنا 10، بعضها طاهر بعضها نجس، بعضها طاهر بعضها نجس، إيش قد الطاهر ما أدري، إيش قد النجس ما أدري. إجاني خبر، إجاني ثقة، قال لي ترى الأول والثاني والثالث والرابع والخامس دني نجسات من هذا الطرف، ذنيت طاهراتها، قال لي ذني نجسات، لا أقول قال لي ذني، قال لي ذني نجسات. قه راح ينحل العلم الإجمالي بنجاسة بعض هذه الأواني إلى أي شيء؟ إلى أواني 5 قام الدليل الظني المعتبر على حجيتها، على حجيته، إلى أواني 5 طاهرة دل الدليل المعتبر على طهارتها، وهذا الدليل المعتبر قام الدليل القطع على حجيته، وذني إنشاء مشكوكات، يبقى المشكوكات بالشكل البدوي، انحل هذا، انحل عندك علم قطعي بأن عندك علم إجمالي بأن النجس أكثر من 5، لا ما عندي، أنا أدري بعضها، خلاص انحل، صار عندك الآن ظن معتبر بنجاسة 5، خلاص هذا الباقي شنو؟ عندك شك بدوي هنا، هذا انحل أيضا. الانحلال مو بس بحالات العلم التفصيلي، بل أيضا بحالات الظن التفصيلي، هذا انكار، هذا صار انحلال. هناك ما عندك قطع بالحالة الأولى، والثانية صار عندك قطع تفصيلي، بالحالة الثالثة المثال الثالث صار عندك ظن، هذا الظن معتبر، هذا كافي في الانحلال. هذا هو انحلال العلم الإجمالي، انحل إلى أطراف مظنونة بالظن الحجة المعتبر، وأطراف بها شك بدوي. ليش الأطراف ما تشك بدوي؟ نطبق عليها الأصول العملية المؤمنة عادي، هنا ماكو مشكلة.
سيدنا ليش ظن معتبر وقطع؟
لا الخبر الثقة، الكاميرا هذا يسبب لي قطع، لا ثقة أخبرني من دون بالي، هذا ظن، الثقة لا ينتج إلا الظن. الله يسلمكم يا شيخنا، الله يبارك فيكم.